الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى إلى يوم اللقى. ثم أما بعد، من أعظم المصائب التي يصاب بها العبد ألا يميز بين الفتنة والسلامة، مصيبة عظيمة جدا، لأن الإنسان إذا فقد التمييز بين الفتنة والسلامة كان حاله كحال الفراش الذي يغشى النار فتصيبه النار فتحترق. سبحان الله، يبصر النار يراها منيرة ويراها أيضا دافئة، فيظن الفراش أن النار طيبة لأن فيها الإنارة وفيها الدفء وفيها الحياة، فيظن الفراش الغر أن هذه النيران فيها سعادته وفيها مصلحته، فيقترب ويغشى ثم ينزل فلا يستطيع أن يخرج. إن هذا من أعظم المصاب، ألا يميز المرء بين السلامة والفتنة. كان أهل العلم قديما يقولون إن العاقل الذي يميز بين المفسدة والمصلحة، والأعظم منه عقلا هو الذي يميز بين المصالح والمصالح والمفاسد والمفاسد ليقيم فيها القانون، وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذا من أعلى الناس عقلا. الآن نقول إن صورة سديدة من العقل ربما لم ترى من قبل، لم ترى منذ عهد السلف الأول، لم ترى منذ القرن الثاني الهجري إلى يومنا هذا، أن يميز العاقل بين الفتنة وبين السلامة. الفتنة والسلامة. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وكذلك عبد الله بن الزبير العبادلة من صغار الصحابة، مظهر الحسين بن علي رضي الله عنه ألا يخرج من المدينة، لا تخرج يا سبط رسول الله، من أراد أن ينصرك فليأتي إليك. إن أهل العراق راسل الحسين وقال له إن معنا 60,000 سيف مشهورة لنصرتك، فأتنا لننصرك. العبادلة من الصحابة الصغار الذين صاروا من كبار الصحابة في زمنهم، لأن الصغير لا يكون صغيرا مر الدهر، كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما بعد سنة 40 هجرية كان كل واحد سنه يزيد على 50، صاروا شيوخا. نصح الحسين لا تخرج، ولكن الحسين أبى إلا أن يخرج، ظنا أن مصلحة كبيرة ستحصل له، 60,000 سيف، جيش كبير سينصره، وعندئذ تعود الخلافة مرة ثانية خلافة على منهاج النبوة. إذا ما فعل ذلك إلا لمصلحة، ظنا أنه بذلك يدفع مفسدة. نصح فلم ينتصح، كانت فتنة عظيمة، كانت فتنة عظيمة، وقتل الحسين وقتل العشرات من بيت النبوة عليهم جميعا رحمة الله. ولو أنهم استمعوا إلى صوت العقل والحكمة ما حدث لهم الذي حدث، ولا تغيرت صورة التاريخ من بعد ذلك، وما رأينا بعد ذلك هؤلاء الرافضة الخبثاء الذين يمثلون شوكة في جنب الأمة الإسلامية، ولكنه قدر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا قائم. وإذا نظرنا في كل إشكال لا يميز العقلاء فيه بين الفتنة والسلامة نجد العاقبة مظلمة، العاقبة مظلمة. أما إذا ميز العاقل بين الفتنة والسلامة وصبر على لأواء السلامة وعلى مشقة السلامة وعلى ألم السلامة فإن الله تعالى ينجيه ولو بعد حين. أرأيت رجلا علاجه ونجاحه أن نفتح جرحه وأن ننقيه مما قد يصيبه من الآفات والأسقام؟ إنه يتألم. نفتح جسم واحد بالمشرط يتألم ويتأوى، ونضغط على الجرح لنخرج ما به من الشرور والآفات ويتألم ويزداد صراخه، ولكن لابد أن يتم ذلك ليشعر بعد الألم ببرد السلامة والعافية. هذه سنن كونية وهذه سنن تاريخية، نقرأ ذلك في التاريخ ونشاهد ذلك في الواقع، ولكن إذا مارسنا الواقع غفلنا عن السنن التاريخية والكونية، وأبينا إلا أن نبتدئ الطريق بأنفسنا غير مستفيدين بتجارب غيرنا، ظنينا أننا بذلك نخطو في الطريق الرشد ونتبع المنهج القصد، وليس ذلك من الرشد ولا من القصد. فلابد أن تميز بين السلامة والفتنة. أخبرنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، والسين هنا للاستقبال لسيجي، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرف إليها استشرفت، اللي يبص عليها ويحاول يعشر دماغه فيها تجيبه من دماغه. من استشرف إليها استشرفت، الذي ينظر إليها تأخذه إليها أخذا ولا ترحمه وتطحنه بأضراسها. فمن استطاع أن يجد مدخلا أو ملاذا فليلذ به، فليلذ به. ولن نجد ملاذا أعظم أمنا ولا أبرد حالا من ملاذ الدين، من ملاذ الدين، الثوابت الشرعية، المنهج القويم دون تأويلات فاسدة ودون مزايدات مضمونة. منهجنا ثابت قوي لم يختلف منذ زمن الصحابة إلى الآن، لم يختلف أبدا، حتى رأينا في هذا العصر من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن لن نعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا إذا عملنا بقول النبي وقعت المفسدة. يا إلهي، يقول نحن نؤمن بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، نحن نؤمن بذلك، ولكن لن نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دخول المرأة في المعترك السياسي الآن واجب شرعي. إذا نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، نترك الحديث، ولا يعلم هذا الفاضل أن الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. لم يعلم ذلك. إن من أعظم المصالح أن تقيم الحديث، وأن ترفع راية الحديث. نحن ما خالفنا غيرنا على مدار العشرات السنوات إلا لأننا نستمسك بالحديث، نستمسك بالشرع. إن الصورة المكونة لمنهجنا هو الاستمساك القوي بالدين، الاستمساك القوي بالدين. يذكر أن المسلمين عندما حاصروا حصن بابليون، حصن بابليون في مصر، استعصى عليهم، أرسلوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه المدد، فقال: لعل أحدكم أتى ذنبا أو ترك سنة. لعل واحد من الجيش، واحد من الجيش فعل ذنبا أو ترك سنة. فنظر عمرو بن العاص إلى جيشه فوجداهم لا يستاكون، ما بيستعملوش السواك، لا يستعملون السواك، فأمرهم أن يستاكوا، فاستاكوا، ففتح الله تعالى عليهم حصن بابليون بالسواك، بالسواك. سبحان الله. أثناء قتال المسلمين لبعض التركمان قبل المعركة، وجد التركمان أن المسلمين يستاكون، ففروا من أمام المسلمين، ظنوا أنهم يسنون أسنانهم ليأكلوهم، فألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب ففروا من أمام المسلمين. وكان التركمان أضعاف أضعاف جيش المسلمين، بالسواك يفر جيش وبالسواك يفتح حصن. ونحن من أجل الانتخابات والسياسة نهجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا إله، ليس هذا من منهجنا والله، ليس هذا من منهجنا والله. إن المنهج ليس بالقول ولكنه بالفعل. نحن الآن نعيش الاختبار الحقيقي. إن منهجنا لأول مرة منذ عهد الإمام أحمد يتعرض لاختبار حقيقي. فإن وقفنا وثبتنا وصبرنا وصابرنا كانت الغلبة لنا، ولو كنا قلة، ولو كنا قلة. انظر إلى قصة طالوت وجالوت. ذكر أهل العلم أن الجيش عندما خرج للجهاد كانوا قريبا من 180,000، وهناك من زاد وهناك من قل. ما الذي حدث؟ سقطوا في الاختبارات، حتى لم يبق من الجيش إلا 314 على عدد أصحاب صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، من 180,000 ل314. وكانوا يقاتلون العماليق، الواحد قد البرج، سبحان الله. ولذلك لما نظروا لجالوت وجنوده قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فكان الجواب: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين الذين يصبرون في المواطن والمعامع وأوقات الفتن والمصائب، لا يتركون أماكنهم. ما الفارق بين المجاهد عن منهجه في ذلك الزمان وبين الصحابة الذين كانوا يقاتلون بسيوفهم؟ فإذا قطعت يمينه أمسك الراية بشماله، فإذا قطعت شماله أمسك الراية بعضديه، ويموت والراية عالية. نحن نريد وراية منهجنا عالية، حتى لو خالفنا أهل الأرض جميعا. نحن على المنهج لم نخالف أحدا، ولكن هم الذين تركوا المنهج، هم الذين تركوا المنهج. فينبغي يا عباد الله أن تلتزموا بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم قال بعد ذلك: واتقوا الله، واتقوا الله. وقال ربنا عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش، لا يصح ذلك. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا بد يا عباد الله أن تثبتوا وأن تلتزموا وأن تتآزروا وأن تتآلفوا وأن تتماسكوا، وألا يقيفكم كثرة الحشود ولا عظم المخالفين، بل هذا يزيدكم صلابة وقوة. كذلك المسمار إذا دق عليه ازداد صلابة وقوة. فلا تخافوا من كثرة، ولا تضاضع قلوبكم هذه الأقاويل والأراجيف. نحن لا نتكلم في أحد، ولا نذكر أسماء أحد، ولا نجرح أحدا أبدا، بل نقول إخواننا طيبون مباركون، وإن خالفونا في المنهج سيأتي يوم يرجعون إلى ذلك المنهج. المنهج نحن مستأمنون عليه، لن نتركه أبدا، ولن نحيد عن حصوننا أبدا، ولله الحمد والمنة. لا يمر يوم إلا وهناك فتح جديد، لا يمر يوم إلا وهناك فتح جديد، والكلام في ذلك يسعد المؤمنين الملتزمين. أيها الأحباب، أذكر بالآية الأولى: لتطيعوا ربكم وتجتنبوا معصية الشرع. فنحن في حاجة هذه الأزمان إلى أهل الطاعة، إلى أهل الطاعة. كونوا طائعين لله ورسوله، كونوا مقيمين على الطاعة. إياكم والذنب وإياكم والبدعة، فإنهما آفتان تحرقان الطريق وتحرقان سفن المودة، ولا تبقيان عند خير خيرا، الذنب والبدعة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعصمنا من كل شر، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأل الله تعالى أن يطهرنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتقبل أعمالنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والملاحدة والرافضة والعلمانيين ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا إلا من أرد هدايته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.